بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. روى البخاري عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ ثم صب علي أو قال: صبوا عليه، فعقلت فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ قال: فأنزل الله آية الفرائض، أخرجاه في الصحيحين، ورواه الجماعة، وفي بعض الألفاظ فنزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. وكأن معنى الكلام والله أعلم: يستفتونك عن الكلالة قل الله يفتيكم فيها، فدل المذكور على المتروك. وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها، وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه، ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد. ومن الناس من يقول: الكلالة من لا ولد له، كما دلت عليه هذه الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الرواية التي أوردها المؤلف رحمه الله عن الإمام البخاري من حديث البراء رضي الله عنه: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك. تعرفون أن للعلماء كلام كثير في آخر ما نزل من القرآن، وهنا ذكر السورة وذكر الآية: آخر ما نزل براءة، وآخر آية يستفتونك. فوجه الجمع بين كثير من هذه الروايات إما بتقدير من آخر ما نزل سورة براءة، ومن آخر ما نزل من الآيات يستفتونك، أو أن يخص ذلك في بعض الآيات، أو يسلك طريق الترجيح. فالأولان طريقان في الجمع. وهنا آخر سورة نزلت براءة، لا شك أن براءة من آخر ما نزل فيما يتعلق بالقتال، بل هي آخر ما نزل في شأن القتال، ولم تنزل سورة براءة دفعة واحدة، بل نزل منها صدرها قبل حجة أبي بكر في السنة التاسعة، حيث بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم مع علي في أثره، ونزل بعضها كما هو معروف في غزوة تبوك. ويمكن أن يقال بأن براءة هي آخر ما نزل في شأن القتال وما يتعلق به، وآية الكلالة هي آخر ما نزل في شأن المواريث، في شأن المواريث. وإلا فإن الأرجح في آخر ما نزل من الآيات أنها الآيات الثلاث التي في سورة البقرة: آية الربا، وآية الدين، وآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه الأقرب أنها نزلت معا، وما جاء من الروايات أن واحدا منها هو آخر ما نزل، فإن ذلك يصح ويصدق عليه باعتبار أنها نزلت بهذه الجملة، والله تعالى أعلم. وتجدون في بعض الروايات أن سورة النصر هي آخر ما نزل فتح، إذا جاء نصر الله والفتح، والمقصود بذلك أنها يمكن أن يقال آخر سورة نزلت كاملة، آخر سورة نزلت كاملة، وآخر سورة نزلت في الأحكام الحلال والحرام هي سورة المائدة. و الكلالة كما ذكر هنا قال: مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه، فهو من لا ولد له ولا والد، لا ولد له ولا والد، وإنما يرثه من يحيطون به كالإخوة والأخوات لكن الله عز وجل هنا قال إن امرؤ هلك ليس له ولد، ولم يقل ولا والد، لكن يمكن أن يفهم هذا من قوله وله أخت فلها نصف ما ترك، فإن الأخت لا يمكن أن ترث مع وجود الوالد، فعرف من ذلك أنه لا ولد له ولا والد لأن الأخت قد ورثت، والله تعالى أعلم، قد ورثت منه. نعم.
ومن الناس من يقول الكلالة من لا ولد له كما دلت عليه هذه الآية إن امرؤ هلك ليس له ولد. وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة وباب من أبواب الربا. وروى الإمام أحمد عن معدان بن أبي طلحة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. هكذا رواه مختصرا، وقد أخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا. ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان وعليه التكلان.
هذا كلام ابن كثير في الأصل، يقصد الكلام على تحليل الآيات، ولما تكلم على الموضوع جملة اللي هو الكلالة وما تعني وما ورد فيها يريد أن يتحدث عن التحليل، يسمون التفسير التحليلي. نعم.
قوله تعالى إن امرؤ هلك أي مات، قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل، كما قال كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
وهذا الناس في هذا الزمان غلب عليهم فهم لكلمة هلك، إذا قيل هلك يقرؤون في الرواية مثلا في جمع القرآن فلما هلك أبو بكر كانت الصحف عند عمر، فلما هلك عمر كانت الصحف عند حفصة، كيف يقول هلك؟ هلك يعني مات، إن امرؤ هلك يعني مات. وقال الله عز وجل في خبر الرجل المؤمن من آل فرعون قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله، فقال هلك، فلا إشكال يعني مات.
قوله ليس له ولد أي الذي لا ولد له ولا والد، ويدل على ذلك قوله وله أخت فلها نصف ما ترك، ولو كان معها أب لم ترث شيئا.
نعم. طبعا ولو كان معها أب لم صحيح، وقوله هنا وله أخت فلها نصف ما ترك، ما المراد بالأخت هنا؟ الأخت الشقيقة أو الأخت لأب؟ أما الأخت لأم فما لها؟ أي نعم، هي من أصحاب الفروض، من أصحاب الفروض، كما قال الله عز وجل وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، هؤلاء الإخوة لأم كما سبق هناك. ويفسر ذلك بعض القراءات الأحادية، وبعض أهل العلم ينقل على هذا الإجماع، وله أخ أو أخت يعني من أم، فالإخوة من أم من أصحاب الفروض، إذا انفرد الواحد منهم فله السدس، وإذا كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الإخوة الأشقاء أو لأب فإنه كما هنا وله أخت فلها نصف ما ترك، فإن كان معها أخ كيف يقسم الميراث؟ يكون بالتعصيب. فالأخوات عصبة للبنات عند الجمهور، يعني الآن لو إنسان مات ليس له ولد ولا والد كم يكون الميراث؟ الأخت لها النصف، له أخت، والباقي لأولى رجل ذكر. طيب لو مات وله بنت وأخت، البنت لها النصف والأخت كم لها؟ الأخت ما هي بنت ابن تقول السدس تكمل للثلثين، أخت لها النصف، لها النصف، واضح؟ لكن النصف الذي يكون لها مع البنت هل هو هذا المذكور هنا الفرض؟ أي هذاك يكون بالتعصيب، البنات مع الأخوات يعصبن مع البنات، فالنصف ذاك يكون لها تعصيبا. ولذلك لو مات إنسان وعنده ابنتان وأخت كيف يقسم الميراث؟ أي الثلثان للبنات والباقي لمن؟ للأخت، عصبه مع البنات. طيب لو الأخت معها أخ كيف يقسم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. فالمقصود أن هنا وله أخت، يعني لم يكن له ولد، الولد يطلق على الذكر والأنثى، ما لا ولد ولا لا ابن ولا بنت، فالأخت لها على سبيل الفرض النصف. لو كان له بنت فإنه يكون على سبيل التعصيب. طيب لو كان مات هذا الإنسان وعنده بنت وعنده أخت لأم وعنده أخت شقيقة، كيف يقسم الميراث؟ أول شيء البنت كم لها؟ لها النصف، والأخت لأم السدس. نعم، فبهذه الطريقة، بهذه الطريقة. طبعا يبدأ بأصحاب الفروض أولا ثم الباقي، ما يبدأ به. نعم تفضل.
ولو كان معها أب لم ترث شيئا لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضا، لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية. وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا إنه لا شيء للأخت، لقوله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت.
أي نعم. طبعا هذا الكلام خلاف قول الجمهور، لكنه كلام صحيح من جهة أنه لا شيء لها من جهة الفرض، من جهة الفرض، لكن يقال يكون لها شيء من جهة التعصيب.
وخالفهم الجمهور فقالوا في هذه المسألة،
أي نعم، يعني الآن قالوا في هذه المسألة البنت النصف بالفرض إلى آخره. القضية لا تتقيد بالنصف، يعني هنا في قوله تعالى لها نصف ما ترك هذا فرضا، النصف لا يزيد ولا ينقص، إلا إذا كان الأخوات أكثر من واحدة في بعض الحالات يرثون الثلثين. فالكلام إذا كانت واحدة فلها النصف لا يزيد ولا ينقص، لكن هذا النصف الآخر مع البنت الذي نقوله ليس فرضا مفروضا محددا، وإنما هو ما بقي. فكم الذي بقي؟ تارة يكون النصف وتارة يكون أقل من النصف، تضح؟ نعم.
وخالفهم الجمهور فقالوا في هذه المسألة للبنت النصف بالفرض وللأخت النصف الآخر بالتعصيب بدليل غير هذه الآية، وهذه الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة. وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت، ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسأل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فأخبره بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم النصف للبنت ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وقوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد، أي ولا والد، لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا. فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم وصرف الباقي إلى الأخ.
إيه نعم، يعني الآن لو أن الرجل مات عنده بنت وأخ كيف يقسم الميراث؟ البنت لها النصف والباقي للأخ، وإن شئت أن تعبر تقول والنصف الآخر، لكن هل النصف الآخر للأخ هو فرض؟ لا، كما قلنا في البنت تماما. فعلى قول ابن الزبير يمكن أن يخرج قول ابن الزبير رضي الله عنه ومن وافقه بأن ذلك في هذه الآية نعم ليس لها فرض، هذه الآية تدل على ميراثها بالفرض. فلو أنه مات كما هنا، مات وترك أخا من أم، كيف يقسم الميراث؟ السدس للأخ من الأم، والأخ الشقيق له الباقي، هكذا؟ تفضلنا.
لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وقوله: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك.
يعني الآن لو مات الإنسان وترك أخا شقيقا وأما، وترك بنتين، كيف يقسم الميراث؟ البنات لهما الثلثان، والأم كم لها؟ الأم السدس، كيف؟ فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هنا أخ واحد ما هو بإخوة، هذا حجب النقصان، إذا كانوا اثنين فأكثر فإنهم ينزلونها من الثلث إلى السدس. فالأم في هذه الحالة أخ واحد، كم ترث؟ الثلث. كم للأخ من الأم؟ ما بقي له شيء، ما بقي. لكن لو أنها بنت، تركت بنت واحدة، ترك بنتا واحدة وأما وأخ لأم، ها البنت لها النصف والأم ليش سدس؟ صحيح، إذا وجد الفرع الوارث فالأم لها السدس. الآن البنت لها النصف والأم لها السدس، كم يكون للبنت؟ نصف السدس، كم يبقى؟ ها؟ لا ما يبغى لها، البنت يكون لها السدس، جيد؟ البنت يكون لها السدس. والباقي؟ أي فيكون لأولى رجل ذكر، فإن كان لها أخ شقيق يكون له الباقي، أو أخت شقيقة يكون لها الباقي، أو الأخ لأب. طيب إذا وجد أخ لأب وأخ لأم، عفوا وأخ شقيق، من الشقيق؟ ليه؟ إيه لأنهم إذا اجتمع أصحاب جهة نظر للأقوى، الأقوى قرابة وصلة بالميت. تفضلنا.
وقوله: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما. ومنها هنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وقوله: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله: يبين الله لكم، أن يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه. وقوله: أن تضلوا، أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان. والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى. وروى ابن جرير عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر رضي الله تعالى عنه كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن. فخرجت حينئذ.
تحدثوا ولا تحدثوا؟
تحدثوا.
أخذ كتف لأنهم كانوا يكتبون على الأكتاف، عظم العريض عظم الكتف يكتبون عليه، على الأكتاف واللخاف والعسب.
لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن. فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا، فقال: لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه. وهذا إسناد صحيح،
يعني يريد أن يحكم حكما الذي يظهر أنه مثير فيكون حديث الناس، تحدثوا به الأبكار في خدورهن، تتحدث به النساء في خدورهن. نعم.
وروى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم، من الخليفة بعده؟ وعن قوم قالوا: نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك، أيحل قتالهم؟ وعن الكلالة. ثم قال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال ابن جرير: وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني لا أستحي أن أخالف فيه أبا بكر. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: هو ما عدا الولد والوالد. وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه، وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم والله أعلم.
أحد عنده سؤال؟ طيب يكفي.